بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول: امرأة ترقي من العين لكن تلف ثوب أبيض على سكين، ثم تبدأ تمرره على المريض وتقرأ سورة الإخلاص، وإذا كان الشخص معيون تتثاءب بكثرة، أما إذا كان الشخص غير معيون لا تتثاءب، فما حكم ذلك؟
نعم.
ما حكم قول أستغفر الله بعد التجشع؟
طيب،
شاهدت مقطع لأحد الدعاة يسأل الناس عن عدد أركان الصلاة وما جاوب الجواب صحيح إلا واحد منهم، فما حكم صلاة من لا يعرف أركانها؟ وأركان الصلاة هل هي 14 أم 17؟ أتواصل أحيانا مع أخت من اليمن، قالت لي في المذهب الشافعي 17، قلت لها يمكن المسألة خلافية، أريد توضيح أكثر.
طيب إن شاء الله،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمت الله؟
لا 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 لا،
أمت الله من الشارقة. تفضل أختي، أنت على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يبارك لي فيك. عندي سؤال.
تفضلي.
وأريد الإجابة لو طول عمرك يا رب.
تفضلي.
عندي أخت، أنا كنت جاية من التشيك من المصحة من تقريبا اليوم ثاني يوم، فسألتهم عن أختي. أختي سلمك الله فجأة طاح شعرها كله، شعرها شعر راسها وصار لها صلع وتسكرت كل المسامات. وبعدها جربت الأطباء كل شيء كل شيء، حتى زراعة الشعر ما يعني جربت مسكينة، زراعة الشعر صار ما صارت صوبة، بس المهم جربت الأطباء والأدوية والغير ولها كله 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 أعطوها إياه، يعني ما نفع طال عمرك.
طيب.
أنا أمس من كم من يوم كنت في المصحة في التشيك، المصحة العلاجية الكبريتية هذه سعادتك. إنزين سألتهم قلت لهم أنا عندي أختي حالتها كذي وهذا، فقالوا لي صوري لنا يعني بنشوف نوعية الصلع. أختي طبعا محجبة فما قدرت أني أصور وأراويهم الصورة. المهم سألتهم قالوا يونا وايد ناس وهاي العلاج عندنا بالخمر.
بإيش؟
لو اتسبحت بالخمر أو مسحت على راسها بالخمر يطلع الشعر.
أيه.
العلاج عندنا شيء. فأختي طبعا اليوم جيت وخبريتها قالت لازم نسأل حد يفتينا، لأن نخاف يعني، تقول أخاف سبحان الله اسم شيء. قلت له يعني رب العالمين قال عند الضرورة ترتفع الأحكام ونشوف رأيك طال عمرك
إن شاء الله
تتبلغنا. الله يبارك لي.
مرحبا أختي، مرحبا.
الله يحفظك إن شاء الله.
سهل. الله يحفظك. سلمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. عندي سؤال واحد بس.
طبعًا.
أنا أصلي صلاة الضحى بس أفتح المصحف وأقرأ الجزء كامل.
نعم.
هل يجوز أو لا؟
إن شاء الله.
في التهجد نفس الشيء، يعني أفتح المصحف على أساس إني أحفظ القرآن.
إن شاء الله.
وهذه أمنيتي في حياتي إني أحفظ القرآن بدعواتك بس.
إن شاء الله. الله يحفظك، يسر أمرك يا رب، يجعلك من الحفظ.
بارك الله فيك.
طيب، الأمس عندي الأخت حنان من السعودية سألت مجموعة أسئلة، بقي لها أظن بعض الأسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. من الأسئلة اللي سألتها الأخت حنان بالنسبة للشيطان، هل يتمثل في الموتى؟ أخت الفاضلة حنان بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة للشيطان يتمثل في الموتى كما أنه يتمثل في الأحياء، ولذلك أحيانا الشيطان يتمثل في صورة إنسان، وأحيانا يتمثل في صورة شخص قد مات. فالله جل وعلا أعطى الشيطان القدرة على صفة التكيف والتشكل على مثلا الحيوانات كبعض الثعابين وبعض القطط وبعض الكلاب، وكذلك يتشكل بصورة آدم سواء كان حيا أو ميتا. إلا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، يعني على الحقيقة بالصفات المذكورة. قال: فإن الشيطان لا يتمثل بي. فمن رأى شخصا في المنام لكن تختلف صفاته عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس هو النبي، هذا شيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتمثل به الشيطان. وإذا جاءت صفاته على ما هي معروفة التي نقلها الصحابة فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. حنان من السعودية تسأل تقول: أنا عندي سجادة من طبقتين، هل يجوز أن أصلي عليها؟ حنان بارك الله فيك، أولا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى جبهتي وأنفه، هذا العضو الأول، واليدين والركبتين والقدمين. وضابط السجود على الجبهة أن يمكن المصلي جبهته من الأرض أو من الخمرة أو من السجادة أو من الفراش، بحيث يستقر الرأس والعنق، فيكبس المصلي رأسه فيستقر، وليس المقصود المماسة، فإذا كانت فقط مماسة لم يسجد. أما إذا استقر رأسه بحيث كبس على السجادة أو الخمرة أو الفراش واستقر ما يجعل حمل الرأس والعنق على اليدين، لا، يجعل الرأس والعنق يأخذان نصيبهما من السجود، ما في بأس لو كانت السجادة طبقتين أو ثلاث. أما تقولي لي: لا والله مرتفعة وأنا فقط مماسة، فقط أمس هذا من دون كبس، لا، هذا ما يصلح يا أخت الفاضل. لابد أن تضعي جبهتك وأنفك، وأيضا يستقر الرأس، يستقر الرأس استقرار كامل، يجوز في مثل هذه الحالة. أبو يوسف من العين، عفوا أبو سيف، أبو سيف من العين يقول: كنا مسافرين إلى عمان، كملنا أسبوع، لما رجعنا وصلنا الحدود أذن المؤذن لصلاة المغرب. يقول: أنا يعني افترقنا، يعني بالنسبة للمجموعة، منهم من قال نصلي المغرب والعشاء، ومنهم من قال لا نصلي المغرب لأن باقي 20 كيلو عن بيتنا في مدينة العين أو عن العين. يقول يعني: من الذي على الصواب؟ أبو سيف بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر يترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر في ذهابه وعودته، فإذا عاد ولم يدخل عامر بنيان بلده، ولو رأى بلده، ولو رأيت العين، شوف بيوت العين، فإن لك الحق في القصر والجمع. ولذلك من قصر وجمع من أصحابك فقد أصاب، ومن قال أنا لا أريد أن أقصر ولا أجمع، والحمد لله سندرك صلاة العشاء في يعني المدينة، ما عليه شيء ولله الحمد. لكن لا يجوز أن تخطئوا من قصر وجمع، يعني صلى المغرب 3 ركعات وجمع معها العشاء 2 ركعات، حتى لو كانت المدينة 20 كيلو، حتى لو كنتم ترون عامر البنيان لكن ما دخلتم المدينة بعد. فأنت ذكرت لي بأنكم دخلتم عن طريق الحدود وباقي 20 كيلو، نعم يجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر، والحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرخص في هذا، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون بيوتات المدينة ويترخصون قبل أن يدخلوها. بارك الله فيك. أم أحمد بن أبو ظبي تقول بأن زوجها يلعب ألعاب إلكترونية داخل مع شباب ما يسمى بالفرق، وتقول بأنه تدخل معهم بنت أو بنات يعني من دول أوروبية ومن دول أخرى، وتقول يعني أنا ما أدري كيف يعني حاول يعني أنصحها وشيء من هذا القبيل، وقالت بأنه يقول أنا ما أعرفها وشيء من هذا القبيل، تسأل عن مثل هذه الأمور. أختي أم أحمد بارك الله فيك، الجواب على سؤالك لك ولكل من يشاهدني: أولا بالنسبة للمسلم مطالب أن يقوم بالحقوق والواجبات سواء التي لله عز وجل أو الحقوق والواجبات التي المخلوقين كحق الزوجة وحق الأولاد وحق الوالدين. ولذلك الإنسان خلق في هذه الدنيا لإقامة العبودية لله عز وجل ولإقامة كل ما أمر الله جل وعلا به. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأي شيء يؤثر على الإخلال بحق الله أو بحق المخلوقين فإن هذا لا يجوز، لا يجوز. ولذلك الله جل وعلا لما حرم الخمر والميسر بيّن بأنهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة، عن ذكر الله وعن الصلاة. والعلماء يقولون كل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو محرم، ولذلك واجب على الإنسان أن يؤدي الحقوق والواجبات. أغلب الناس الذين يميلون إلى اللعب واللهو مفرطون في حق الله وفي حق المخلوقين، حتى لو لم يكونوا متزوجين فإنهم يخلون بحق الوالدين. فتجد كثير من الشباب وللأسف الشديد، وهذا والله أمر مؤلم، غارقون في هذه الألعاب تاركين آباءهم وأمهاتهم، هكذا ضيعوا آباءهم ضيعوا أمهاتهم. ولذلك يجب على الإنسان أن يتنبه لهذه القضية. الأمر الآخر بالنسبة لمن أدى الحقوق التي لله والحقوق التي للمخلوقين، فإن هذا لا يعني أنه خلاص يقال له افعل ما شئت، لا، وإنما يقوم بالأشياء النافعة التي تغذي فكره تغذي عقله تضيف إليه إضافات ثقافية علمية طبية إدارية ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد، وينفع الله عز وجل به وطنه، بمعنى يقوم بشيء نافع يؤدي يكون له دور نافع يخدم فيه الوطن يخدم فيه الحي يخدم فيه المدينة، يضيف إلى نفسه على أقل تقدير يعني شيء ينفعه، يقرأ في السيرة يقرأ في التاريخ يقرأ في اللغات، ها، يروح نادي رياضي يبني جسمه بناء صحيحا. الشريعة تدعو المسلم إلى أن يكون قوي في بدنه يعني. ولذلك أنا لما أقول هذا الكلام يعني المسألة الأولى لا يعني أن الإنسان خلاص، لا، وإنما يبحث عن النافع يبحث عن النافع. المسألة الثالثة بالنسبة للألعاب على قسمين: ألعاب مباحة وألعاب محرمة. الأصل في الألعاب الإباحة، هذا الأصل الذي قرره العلماء، والتحريم طارئ. فكل لعبة تصد عن ذكر الله تصد عن الصلاة، فيها ميسر وقمار، فيها لعن وشتم وسب، فيها إغار للصدور، فيها موالاة ومعاداة، هذه حرمها العلماء، نص العلماء على تحريم هذه الأشياء حتى لو كانت في أصلها مباحة، ما دام أنها تؤول إلى محرم تؤول إلى محرم. ولذلك أي إنسان يلعب لعبة ويضيع عليه صلاة الجماعة هذا ما يجوز، هذه اللعبة أصبحت محرمة أصبحت محرمة. كذلك أي لعبة يدفع فيها الإنسان مبلغ مالي قائم على الغرم أو الغنم، إما يكسب وإما يخسر، هذا قمار وميسر، حرمه الله سبحانه وتعالى وقرنه بالخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مسألة أخرى بالنسبة لي يعني ما ذكرتي من قضية اللعب المشتمل على من الجنسين، هو الأصل القاعدة تواصل المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة للحاجة يجوز، هذا من حيث الأصل. ولذلك مثلا في هذا البرنامج يتصلون أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا يستفتون لأنه حاجة، المرأة تذهب إلى الطبيب وتتكلم معه حاجة، تذهب إلى المحامي حاجة، إلى القاضي، إلى المعلم الأستاذ في الجامعة مثلا يعني في حوار، هذه حاجة. أما إذا كان ما في حاجة إنما مجرد لعب، لا، هذا من خطوات الشيطان، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولذلك الإنسان الشخص إذا لعب لعبة بالضوابط اللي ذكرتها قبل قليل مع جنسه مثلا شباب مع شباب أو بنات مع بنات، الأصل الجواز. أما أن يدخل امرأة تلعب معهم، ما الحاجة إلى ذلك يعني؟ ما الحاجة؟ هل يعني الآن المسألة قائمة على وجود هذه الفتاة؟ هذه خطوة من خطوات، حتى لو قال أنا ما أسمعها ولا أراها ولا كذا، هذه خطوة من الخطوات التي ستؤول في نهاية المطاف إلى ما لا تحمد عقباه. ولذلك واجب على يعني زوجك وواجب على كل شاب أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله بدايات الأمور قد تكون عادية لكن نهاياتها مأساوية. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال في كتابه العزيز؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال العلماء من تبعيضية، لأن ما يمكن غض البصر كله، المقصود النظر إلى النساء. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، النظر إلى، لأنها وسيلة، دائما الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فكما أن الوسيلة إلى الواجب واجبة، كذلك الوسيلة إلى المحرم محرمة. الشريعة دائما ضربت سياج من الأمن والأمان والاحتياط للناس، الاحتياط يعني بين الجنسين في مسافة، ما يمكن هذه المسافة تقترب إلا إذا كان ضرورة أو حاجة. وضربت أنا أمثلة في الطبيب والمعلم والمفتي والقاضي مثلا، والبائع البيع والشراء مثلا، هذه حاجة. المرأة تكلم البائع بكم السلعة يقول لها بكذا، الرجل يكلم المرأة بكم السلعة مثلا، أو يكلم الطبيبة، هذه حاجة. أما أنه الإنسان يدخل في مثل هذه الألعاب من دون، هذه ليست حاجة وليست ضرورة وليست تكميلية ولا تحسينية. يعني عندنا مسائل ضرورية وحاجية وتكميلية وتحسينية، هذه لا تدخل في هذه الثلاثة كلها. فكيف يسمح للزوج لنفسه بأن يخوض بمثل هذه الأشياء ويدخل نساء أجنبيات عنه؟ وحتى لو قال يعني أنا ما أعرفها، ما أسمع صوتها، ما أراها، سيأتي الوقت الذي الشيطان ينفخ في هذا الأمر، وربما قاده إلى أشياء غير جيدة. مريم من رأس الخيمة تسأل تقول بالنسبة لسفر المرأة، تقول يعني أنا آتي من رأس الخيمة مثلا إلى الشارقة من دون محرم، تقول يعني مثلا بالنسبة لسفري بالنسبة للصلوات كيف أديها؟ أختي مريم بارك الله فيك، القاعدة الشرعية أن كل ما اعتبره الناس سفرا فإن المرأة تترخص برخصه، وأيضا تلتزم بما أمر الشارع به، كل ما اعتبره الناس سفرا. فهل الآن بين الشارق ورأس الخيمة سفر؟ إذا قلتي لي نعم يلزمك محرم، وأيضا يرخص لك بالقصر والجمع والفطر. إذا قلتي لي لا، الناس يقولون أم مريم رايحة للشارقة، ما يقولون مسافرة، ها، فهذا لا يعدون السفر. أنا يعني أقرر المسألة، أذكر المسألة أفصل فيها. فإذا كان سفر تلتزمين بالمحرم وتلتزمين أيضا وتترخصين برخص السفر. إذا كان لا يسمى سفرا، ما يعتبر سفر، فهذا يجوز المرأة تتنقل ما دام أن الطريق آمن ويكون معها أحد مثلا من أولادها أو من أخواتها مثلا، يجوز في مثل هذه الحالة. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول هناك امرأة ترقي من العين، تقول تأتي بثوب أبيض تلفه على سكين ثم تمرره على الشخص المعيون، ثم تبدأ إن تثاءبت قالت هناك عين، إن لم تتثاءب قالت هذا ليس بعين أو هذا الشخص ليس معيونا، ما حكم هذا العمل؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للعلاج من العين هو على ضربين وقسمين. القسم الأول هو أن يطلب من العائن أن يغتسل، أن يتوضأ مثلا أو يغتسل أو يغسل داخلة إزاره. وقد جاء في هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا استغسلتم فاغسلوا، وأمر عامر بن ربيعة حينما أعان سهل بن حنيف أن يتوضأ له فتوضأ فبرئ. الثاني الرقية الشرعية بالكتاب بالقرآن وبالأوراد النبوية، فيقرأ الفاتحة مثلا، يقرأ الفاتحة على المعيون، وتقرأ المعوذات مثلا، وكذلك الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما ذكرتيه من أن هذه المرأة تأتي بسكين وتلفها بثوب أو بثوب أبيض فتمررها على رأس المعيون، فإذا تثاءبت هي قالت معيون، وإذا ما تثاءبت قالت ليس معيونا، هذا من جنس الكهانة، كهانات ودجل، وهذا من عمل الشيطان. لماذا؟ لأن هذا أمر من وراء الأسباب. فالخرقة البيضاء والسكين الملفوفة بهذه الخرقة هذه ليست بعلاج وليست بدواء، لا شرعي ولا طبيعي، لا شرعي ولا طبيعي. فليس في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين أنهم كانوا يقولون والله يؤتى بالسكين فتلف ويفعل بها كذا وكذا، ها. وأيضا يعني كما ذكرت بأنه غير شرعي كذلك غير طبيعي، يعني المعروف عند الناس أن السكين للمطبخ، السكين للمطبخ، السكين لذبح الذبائح، فلفها بخرقة بيضاء، هذا من عمل الشيطان. ولذلك على هذه المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله، ويظهر والله أعلم أن هذا الجنس من النساء هو متلبس، يعني ممسوس. لما تتثاءب بمثل هذه الطريقة وتحاول أن تميز كذا وكذا، عليها أن ترقي نفسها أولا بالفاتحة وبالمعوذات، وأن تترك مثل هذه الخرافات ومثل هذه الشعبذات والشعوذات والكهانات. وهناك من الناس وللأسف أيضا، وقد سئلت هذا في وقت ماضي في البرنامج، يأتون بالرصاص، يأتون بالرصاص ويضعون إناء من الماء ويصبون الرصاص في هذا الماء، فيأتي هذا الكاهن أو الساحر ويقول: الذي أصابك بالعين فلان من أين؟ قال: لأن الرصاص هذا ظهرت فيه صورة هذا العائن. وهذا كذب ودجل ومن عمل الشيطان، وهذا يغر الصدور، وهذا يقدح شرارة العداوة والبغضاء بين الناس. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يتبعوا ولا يبتدعوا، عليهم أن يتبعوا ولا يبتدعوا، وينظروا فيما كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرت أنا قبل قليل: الاغتسال أو الوضوء وغسل داخلة الإزار وأخذ الأثر مثلا من العائن، وأيضا الأوراد الشرعية، قراءة سورة الفاتحة، المعوذات، وكذلك الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كريمة من المغرب تسأل تقول: ما حكم قول أستغفر الله بعد التجشع؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لقولي أستغفر الله بعد، بالنسبة لقول أستغفر الله بعد التجشع، لا أصل له. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ماذا نقول إذا عطسنا، أن نقول الحمد لله. وجعل من حق المسلم على أخيه المسلم إذا عطس فحمد الله أن يشمته، فيقول له من يسمعه: يرحمك الله، ويرد عليه ويقول، يرد عليه بالدعاء المذكور: يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالك. التثاؤب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الشيطان، والعطاس من الله. التثاؤب ما ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم إذا تثاؤب، وإنما كان يأمر بالكظم، كظم التثاؤب إذا كان في الصلاة، إذا تثاؤب فليكظم، يعني يحاول أن يرد التثاؤب ويمنع التثاؤب، ما استطاع إلى ذلك سبيل. ما ثبت أنه كان يستعيذ بعد التثاؤب. وقال بعض الفقهاء: لما كان التثاؤب من الشيطان ناسب أن يستعيذ العبد المتثائب بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لكن هل في نص؟ ما في نص. طيب التجشع ما يقول بعدها شيء، لا يقول مثلا أستغفر الله ولا أعوذ بالله ولا شيء من هذا القبيل. ولذلك التوظيف مثل هذه الأشياء يحتاج إلى دليل، يعني بعض الناس يلتزم هذا التزام حتى يعتقد بأن هذا أمر مشروع، والواقع بأنه ليس مشروعا. كريمة من المغرب تسأل تقول: يعني ما حكم من لا يعرف أركان الصلاة؟ تقول: يعني أنا أعرف بأن 14 ركن، وبعدين سألت أخت تقول بأن قال 17 يعني ركن وشيء من هذا القبيل. تقول: لو أن شخصا لا يعرف هذه الأركان 14 مثلا، تقول ما حكم صلاته؟ كريمة بارك الله فيك، الغالب على أمة محمد إن لم يكن كلهم يأتون بصفة الصلاة وهيكل الصلاة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قليل من إذا سألته وقلت له ما هي أركان الصلاة أن يعددها بما ذكره الفقهاء من خلال عملية استقرائية بالنظر إلى الأحاديث النبوية، وقالوا أركان الصلاة كذا. واجبات الصلاة لو سألنا أغلب الناس قلنا له ما هي واجبات الصلاة، ما يعرف، لكن يؤديها، هو عمليا يؤديها. أركان الصلاة ما يعرف، عمليا يؤديها. ولذلك أختي الفاضلة، ليس شرطا على كل مصل أن يعدد أركان الصلاة، لكن يجب عليه أن يأتي بأركان الصلاة. إذا أخل بركن من أركان الصلاة بطلت الصلاة، إذا تعمد ترك واجبا من واجبات الصلاة بطلت الصلاة، إذا نسي واجبا من واجبات الصلاة جبرها بسجدتي السهو. واضح؟ ولذلك أخت الفاضل نحن ما نطالب الناس نقول لهم تعالوا عددوا لنا أركان الصلاة، ما يمكن، ما كل واحد يحفظ أركان الصلاة. اللي يحفظ في الغالب طلاب العلم، اللي يحفظ في الغالب الذي له اهتمام وعناية، مع أن الواحد يفرح حينما يسمع مثلا عوام الناس يعرفون أركان الصلاة. لماذا؟ حتى يعالج الخطأ الذي يقعون فيه في الصلاة، وحتى يهتموا لأركان الصلاة. فأنا ذكرت لك هذا الجواب حتى يعني لا يذهب بالك أو بال من يشاهد أنه والله يلزم كل واحد أنه يستقرأ أركان الصلاة. لا، الناس الآن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يصلون، يأتون بصفة الصلاة الحقيقية من حيث الهيكل، من حيث الصفة، من حيث الكيفية. مثلا 3 ركعات في المغرب، 4 ركعات في العشاء، 2 ركعتين في الفجر، 4 في الظهر، 4 في العصر، صلاة فيها تشهدان، صلاة فيها تشهد واحد، الركوع كذا، السجود كذا، هذا هو. بارك الله فيك. وبالنسبة لأركان الصلاة، نعم، محل خلاف بين الفقهاء. من أهل العلم من ذهب إلى أن عدد أركان الصلاة 12 ركن، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أركان الصلاة عددها 14 ركنا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أركان الصلاة عددها 17 ركنا أو 17 ركن، ومنهم من هو من ذكر دون ذلك. دون ذلك عموما هي مسألة خلافية، بارك الله فيك. لكن من الجيد أن نعلم الناس أركان الصلاة، نفقه الناس في أركان الصلاة، لكن لا نحكم على صلاتهم بالبطلان لأنهم ما يحفظون أركان الصلاة. بارك الله فيك. أمت الله من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا كنت في دولة أتعالج في مصحة، ولما رجعت سألت عن أختي تبين بأن شعرها قد سقط بالكامل. تقول سألت الجهة اللي أنا ذهبت إليهم، قالوا صوري لنا أو اذكري لنا كيفية سقوط الشعر حيث أصبحت أختها صلعاء بالكامل. قالوا هذا يعني سهل عندهم ومجرب، وهو العلاج بالخمر. قالوا تسبح بالخمر، يعني يغسل رأسها بالخمر. تقول أختها قالت لا، أنا تورع شيء من هذا القبيل، وتريد أن تسأل عن الحكم الشرعي. أختي الفاضلة أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي يعني ما ذكرتي من تساقط شعر أختك، أنا أنصحك أولا أنت وهي أن ترقون أختك أو ترقي نفسها هي، وذلك بسورة الفاتحة وبآية الكرسي وبيقول هو الله أحد وبيقول أعوذ برب الفلق وقل بأعوذ برب الناس، وتجتهد على نفسها، تجتهد على نفسها في ذلك. وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تضع يدها على رأسها وتستعيذ بالله تعالى مما تجد، وتحاذر أعوذ بعزة الله وقدرتي مما أجد أو حاذر. أنت تقرأين عليها، يعني أكثر من شخص ممكن يقرأ عليها، وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إذا والله طبعا يعني ممكن يكون عين، من جرات العادة أختي أمة الله أن المرأة قد يتساقط بعض شعره، بعض شعرها، لكن يذهب بالكلية، هذا يدل على أن المسألة عين، والله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، العين حق، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وقال بأن العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر، والإنسان القبر. كثير من النساء حصل لهن مثل ما حصل لأختك بسبب العين، العين. ولذلك احرصي على الرقية قبل ما تذهبين بها إلى هناك. الأمر الثاني بالنسبة لإعادة الشعر، هذا مشروع، لأن الأصل في المرأة أن يكون لها شعر، فإذا زال الشعر جاز يعني استخدام الأشياء الطبيعية في إعادة الشعر إلى ما هو عليه، إعادة الشعر إلى ما هو. مثلا الزراعة، أنت قلتي زرع حاولت أن تزرع وما نفع، ممكن تلبس باروكة، مع أن الباروكة منهي عنها، لكن ممكن أن تلبس باروكة، وذلك للحاجة والضرورة، يعني شيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل. هذا الأصل أختي الفاضلة، فانشغلوا بهذا، انشغلوا بهذا. قضية أنه والله العلاج بغسل منطقة الرأس بالخمر، هذا غريب طبعا، أنا بالنسبة لي غريب، وما اشتهر عند الناس، وما اشتهر عند الناس، ما عرف عند الناس هذا الأمر. والمسلم دائما يعني ينفر مثل هذا النوع من التداوي، مثل ما حصل لأختك. لكن من حيث الحكم الشرعي
والعلماء ذكروا بأن شرب الخمر للتداوي محرم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر هل هي دواء؟ قال بل داء، وإن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، ولذلك يحرم شرب الخمر للتداوي ولغيره. أما معالجة أما يعني استعمال الخمر في المعالجة السطحية على الجلد مثلا أو على مثل فروة الرأس، فهذا رخص فيه كثير من أهل العلم، قالوا لأن الممنوع الشرب. أما أن يعالج بالخمر معالجة سطحية مثل بعض الآن الأشياء المشتملة على الكحول، يعني بعض الأشياء التي تستعمل لتنظيف الجروح ولتطهير الجروح مشتملة على الكحول، العلماء يقولون يجوز هذا لأن هذا سطحي ما له علاقة يعني بالشرب. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنا أنصحك وأنصح أختك تجتهد على نفسها بالرقية، هي ترقي نفسها وأنتم ترقونها، وأيضا تستغني عن الذهاب إلى الغسل بالخمر مع ما ذكرت طبعا من تقريره يعني بغير ذلك، لأن هذا أمر غير مشتهر. يعني إذا والله اشتهر وأصبح متعارف عند الناس وأصبح يعني فعلا يتداوى به من حيث إنبات الشعر والناس يعني ذكروا بأن هذا فعلا ممكن في مثل هذه الحالة بارك الله، لكن أرجع وأكد لك لا تلجأ لهذا وإنما تستخدم الأشياء الشرعية. تفضل يا أم فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك الجنة يا
إياك.
عزيز
مرحبا.
عندي سؤالين الله يكرمك.
تفضلي.
الأول بالنسبة للزاني في سورة النور فجلدوهم 80 جلدة، ليش الرجم؟ من أي حكم يعني أو حديث؟
وين قصدك الرجم في الآية؟ ما في الرجم في الآية.
ايوه ليش الحكم الشرعي
نفسه؟ ايه ان شاء الله.
طيب السؤال الثاني الله يرضى عليك.
نعم.
عدة المتوفية 4 شهور و10 أيام، ايش الحكمة؟ بينما المطلقة 3 شهور.
ان شاء الله يا فيصل.
الله يعطيك العافية.
مرحبا اختي.
شكرا.
ام عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ انا قبل حكيت معك بخصوص النذر، طبعا هذا النذر كله قديم احنا نادرينه. زوجي كان نذر انه يذبح خروفين يعني اذا اهلي وافقوا، وقد تقدم لي يعني هو.
نعم.
عرفت؟
نعم.
نذر اني اذبح خروفين بس انه اهلي يوافقون، وبس خصص بالنذر قال ما حدا من اللي يخصه ياكله بس الفقراء، حصرا الفقراء ياكلوا منه.
نعم.
من فترة هو ما له حدا يعني مكان بلدنا بدنا ندفع يعني فلوس الضحية بعتناها لأهلي بسوريا إنهم اللي يذبحونها.
إيه.
عطيتها لوالدتي قلت لها أنت اشتري خروفين وذبحيها وعطيها للفقراء. بس في أنا إلي أخت جلسة مع أهلي هي يعني عندها يتامى، يعني أكلوا من اللحمة يعني تقريبا كيلو، هل يجوز لهم؟ إلا لا، لأنه هو ذكر بالنذر إنه ما حدا من اللي يخصني، هو كان لسه مو خيطبني بده يتقدم لي، يعني صار شوي بمشاكل يعني انه لا وكذا، بس وقت اهلي قال نذر بس يوافقون اني اذبح الخروف.
طيب بالنسبه لاولاد اختك ما يخصونه؟ يقصد يخصونه هو اخوانه واخواته؟
لا لا لا، ما حدا من اهله اكلها خالص.
أي
بس اولاد اختي.
اي وهو قصد يعني كل من يعني ما يخصونه هو ولا يخصونك ايضا انت؟
ما حكى هيك، بس قال بس اللي يخصوني.
طيب واضح.
ما حدا من اللي يخصوني ما حدد.
واضح ابشري.
والسؤال الثاني، هل يجوز لوالدتي انها يعني في عندها بيوت املاك يعني وهي ناوي انها تحطها باسماء اولادها، يجوز لها هذا الشيء ولا لا؟ بس ما بتعطي حدا منه، بس بناتها واولادها وهي على قيد الحياه.
يعني قصدك أنها تهب البيوت هذه لأولادها؟
أيوة للأولاد والبنات، بس يعني والدي موجود يعني هو مو يعني عنده ما بده إياها، أو مثلا إنه بيذنب عليها إنه لازم تعطي حتى الوالد ولا عادي بس أولادها.
إن شاء الله. إن شاء الله أختي الفاضل.
شكرا الله يجزيك.
مرحبا أختي. أبو صالح.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك الله بالخير.
سنور والسرور.
طول لي عمرك، إذا واحد يعني ما صام رمضان وقال باصوم، رياله كبير يعني قال باصوم أيام الشتاء بس الله خذ أمانته يعني توفى وما كمل صومه يعني نوي صومه بعدين وما صومه. كيف هذا يكون عليه حد يصوم عنه ولا يعني؟
وش السبب يا أبو صالح ما اللي خلاه ما يصوم؟
سبب كان ما صاحي في رمضان ما قدر يعني.
مريض يعني؟
إيه مريض قال ما أقدر أصوم الحين وبعدين بصوم إن شاء الله يوم الجو بيبرد يعني كذا.
إن شاء الله يا أبو صالح.
وتوفى.
إن شاء الله الله يرحمه.
هاي السؤال الأول. السؤال الثاني طال عمرك بخصوص صيام عاشوراء. يعني هذه يوم محرم عاشوراء يعني قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا شهر محرم موجود ولا اسمه غير كان يعني؟
إن شاء الله.
صادف يوم يعني الحسين استشهد فيه يعني كيف الحين نحن نصوم يوم عاشر بس؟
إن شاء الله.
ما فهم يعني كيف؟
أبشر يا أبو صالح.
والسؤال صار طويل العمر بخصوص سنة الظهر القبلية.
أيه.
أنا أحيانا يعني أغلب الأوقات ما أصليهم قبل الظهر ما الحق أصليهم كله بعد الظهر.
إيه.
يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
تسلم يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع للأسئلة بارك الله في الجميع. الأخت سلمة من أبوظبي بارك الله فيها تقول يعني أنا لما أصلي الضحى أفتح المصحف وأقرأ يعني جزء تقريبا كذلك في قيام الليل لما أتهجد أفعل نفس الشيء ما حكم ذلك؟ سلمة بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله حرصا. الجواب يجوز إذا كان مثلا تحملين المصحف أو تضعين على حامل وحاب أنك تقرأين أو تكملين ختمتك سواء في صلاة الضحى أو في قيام الليل هذا يجوز ولله الحمد. بالنسبة لصلاة السنة أم فيصل من السعودية تقول في سورة النور يقول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. تقول يعني نحن نعلم هناك رجم تقول وين مسألة الرجم؟ أختي أم فيصل بارك الله فيك بالنسبة لي آية الرجم كانت موجودة في القرآن فنسخت لفظا وبقيت حكما فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية الشيخ والشيخة يعني المحصن والمحصنة المتزوجين يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة جزاء من الله والله عزيز حكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وفي السنن رجم ماعز الأسلمي ورجم الغامدية وهذا الرجم يعني بالنسبة له شروط طبعا ما يرجم هكذا إنما إذا ثبت بالاعتراف وأن يكون 4 مرات أو بالشهود ولم يثبت هناك حالة أقيم فيها حد الرجم على عن طريق الشهود عن طريق الشهود لأن الشريعة يعني تدعو إلى الستر ولا تتشوف إلى إقامة الحدود وإنما تدرأ الحدود بالشبهات كما هي القاعدة الشرعية. لكن أنت سألتي عن الرجم لا موجود في القرآن وموجود في صحيح السنة حتى عمر بن الخطاب قام على المنبر يقول للناس لعل أحدكم يقول لا نجد آية الرجم والله لقد رجم رسول الله ورجمنا إلى آخر ما ذكر. والنسخ في القرآن أنواع في نسخ اللفظ التلاوة نسخ التلاوة وبقاء الحكم مثل هذه وفي نسخ الحكم وبقاء التلاوة وهذا كثير في القرآن سبحان الله نسخ الحكم والتلاوة موجودة وفي نسخ الحكم والتلاوة نسخ الحكم والتلاوة كان تقول عائشة فيما يتلى من القرآن 10 رضعات يحرمنا فنسخنا ب5 رضعات فذهب التلاوة والحكم أيضا اللي هو 10 رضعات ثم بقي 5 رضعات بارك الله فيك. أم فيصل من السعودية تسأل تقول يعني بالنسبة لعدة المتوفى 4 أشهر و10 والمطلقة 3 حيض تقول لماذا هذا الفرق؟ أختي أم فيصل بارك الله فيك أولا عندنا قاعدة مهمة وهي أننا عبيد لله عز وجل والله جل وعلا يأمرنا وينهانا بما شاء هذه القاعدة الأولى. فالله تعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وهذا أول أمر في القرآن اعبدوا. ويقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه قاعدة مهمة أننا خلق الله وعبيد الله والله جل وعلا يأمرنا وينهانا ويفعل بنا ما يشاء له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأمر الثاني وهذه قاعدة مهمة جدا طبعا أنا أقولها لقصد لأن في من الناس وللأسف أصبح الآن يعني يقف عند كل أمر في القرآن أو السنة ويحرص على أنه والله لازم أني أفهم ولازم أن يعني أقتنع وهي الحمد لله أحكام الله خالية من العبث منزهة عن العبث هذا من لدن عزيز حكيم خبير سبحانه وتعالى الأمر الثاني المؤمن يسارع في التسليم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا جاءه الأمر من الله أو من رسول الله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ولذلك صفة المؤمن الاستجابة قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ويجب أن لا يتخير بين أمر الله وأمر غيره أو نهي الله ونهي غيره أو أنه يتلجلج ويتردد لا قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما يكون له التخير والله أقبل ولا لا استسلام لأن نحن عبيد الله عز وجل يفعل بنا ما يشاء المسألة الأخرى وهذه ذكرت أنا قبل قليل أحكام الله عز وجل منزهة عن العبث ولا يجوز لإنسان أن يعتقد بأن حكم شرعي فيه نقص أو أن الشريعة ما اكتملت أو أن والله هذا الأمر مضر الذي أمر الله به أو هذا الذي نهى الله عنه نافع وهذه محادة لله محادة لرسول الله وخطر على إيمان الإنسان أن يقف مثل هذا الموقف وإنما استجابة لله عز وجل واعتقاد بأن الله عز وجل ما أمر بشيء ولا نهى عن شيء إلا لما في هذا من المصالح الراجحة والمصالح المحضة ودفع المفاسد المحضة والمفاسد الراجحة الصحابة رضي الله عنهم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ التشريع ما عرف عن واحد منهم أنه قال لماذا وكيف وعقلي ما يصدق وليش هذا خلاف هذا أبدا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لماذا لأن المسلم مؤمن بأن الله هو الذي خلق وأن الله تعالى لا يقول إلا الصدق ولا يحكم إلا بالعدل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حكما لا أحد ومؤمن بأن هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين وهو الناصح الأمين وهو المشفق على هذه الأمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإذا كان المؤمن مصدق بالله مصدق بالنبي يستسلم استسلام كامل يقول الصحابة أوتينا الإيمان قبل القرآن أوتينا الإيمان قبل القرآن فلما نزل القرآن في أشياء عجيبة وجدت أماكن تستقر فيها في صدر الصحابة لماذا؟ لأنه عندهم إيمان أبو بكر الصديق لما قال له أبو جهل صاحبك يقول بأنه أسري به وعرج به في أمر يخالف الناموس العام يخالف الواقع فماذا قال أبو بكر قال إن قالها فقد صدق جواب بدهي بمقدمة العقل بطرف اللسان لماذا عنده إيمان يقول إن قالها إن كان قالها فقد صدق ليش أنا أصدقه بأعظم من ذلك أصدقه بأعظم من ذلك هكذا كان الصحابة رضي الله عنه مسألة أخرى أختي الفاضلة بالنسبة للأحكام الشرعية هي على قسمين قسم معلل العلة منصوصة العلة منصوصة لكي لا يكون حتى كذا هذه يسمونها نص معلل يعني العلة واضح العلة واضح في نصوص أيضا الحكمة ظاهرة في نصوص لا تستنبط استنباط بمعنى أنه ما يكون النص معلل جاء معلل بشكل يعني مع نص ورد معللا لا يأتي من يستنبط من الذي يستنبط العلماء لذلك قال الله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم لأن العالم يجمع المسألة في الباب الواحد يستقرئها في القرآن في السنة في الآثار ويخلص إلى أن والله هذه المسألة العلة كذا يقول العلة كذا ولذلك امتدح الله العلماء الذين يستنبطون الذين بلغوا رتبة الاجتهاد وصلوا إلى مرحلة عندهم استقراء تام أو استقراء ناقص ولو كان في الباب الواحد، لكن يخرجون ببيان العلة. مسألة أخرى، لو لم تظهر العلة والسبب، طيب ما موقفي أنا؟ أرد أمر الله ولا أسلم لله؟ ولذلك نجد العلماء أحيانا يقولون وهذا الأمر تعبدي. تعبدي ما معنى تعبدي؟ تعبدي يعني خلاص أنا أستسلم لله اللي أنا مؤمن به وأعبده ومصدق له، أستسلم له، أستسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. لأنه ليس بالضرورة أن المسلم يفهم كل شيء ولابد من وجود علة، هذا يضعف قضية العبودية مع الله عز وجل، ويضعف أثر هذه العبودية أمام عز الربوبية، فيكون هناك انقطاع بين العبد وبين ربه. طبيعي جدا أن تكون أحكام حتى العلماء يعجزون عن الوصول إلى 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 العلة أو الحكمة مثلا. لماذا؟ أمر تعبدي، أمر. طيب الآن نصلي يا أختي أم فيصل، نصلي الآن، نركع بطريقة ونسجد بطريقة، لماذا؟ طيب الطواف حول الكعبة ليش على اليسار؟ ليش ما يكون على اليمين مثلا؟ الله أعلم، ما ندرك يعني لما الله عز وجل أمرنا ونحن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا والله ذكر الحكمة أو العلة، نعم. إذا والله العلماء استنبطوا وقالوا كذا، نعم. ما ذكر ولا استطاع أحد يستنبط، سمعنا وأطعنا. فأنت بارك الله فيك ذكرت الآن مسألة الفرق بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلق، هذا أمر الله عز وجل ولله الحكمة البالغة في ذلك. بالنسبة للمطلقة تعتد بثلاث حيض، اللي تعتد بثلاثة أشهر هذا الآيسة من الحيض، اللي وصلت إلى سن أيست من الحيض، فيكون الشهر في مقابل الحيض. الثلاث ما عندنا نص لأنه كذا، لكن العلماء جاءوا، سامحوني طولت شوي، العلماء جاءوا فقالوا مثلا المرأة لما تطلق وتعتد ثلاث حيض، أولا للطمأنينة وللتأكد من شغور الرحم أنه ما في حمل، الشيء الثاني هذا فضل من الله عز وجل على أن إطالة مدة العدة حتى المرأة تراجع نفسها والرجل يراجع نفسه ويتروى وهي تتروى ويتأمل، ويبدأ دخلوا مرحلة الخطر، الحيضة الأولى الحيضة الثانية، أعطاهم الله عز وجل فرصة حتى يراجعوا، يراجع الزوج نفسه. طبعا لما يطلق الرجل يطلق وعقله ما معه، لكن لما يبدأ مع الأيام ها يرجع له عقله، فهذه الفترة يرجع. هذا استنبطه الفقهاء، المعتدة من وفاة 4 أشهر و10 أيام. ذكر العلماء أشياء كثيرة لكن ما عندنا نص فيه العلة، ذكر العلة، وإنما ذكروا بأن هذا حق لله عز وجل، هذا أول شيء. الأمر الثاني قالوا بأن هذا حق للزوج أيضا، تتأسف المرأة على وفاة زوجها. المسألة الأخرى ولك أن تتخيلي امرأة زوجها مات أمس واليوم تزوجت، وش بيقولون الناس؟ فرحانة بموت زوجها، وأول من يحقد عليها أهل زوجها، أول من يحقد عليها أهل زوجها بيقولون هذه فرحانة بوفاة ولدنا. فلذلك لله الحكمة البالغة في هذا. وكان العرب قديما كان يضرون بالمرأة، كانت المرأة تعتد سنة كاملة إذا مات زوجها، سنة كاملة، ويجعلون في حفش في مكان أكرمكم الله قذر وبعيد ولا يواكلونها ولا. فجاء الإسلام وأعتق المرأة من هذه الخرافات والدجل، وجاء بحكم من الله عز وجل في ترتيب مسألة العدة. سامحوني طولت لكن يعني استغليت جواب سؤال الأخت أم فيصل، لأن يوجد الآن عندنا ناس كثير الآن والله أقنعني في كل شيء، الحمد لله دين الله عز وجل كامل وأحكام الله منزهة عن العبث، لكن وين العبودية لله في أمر قد يعجز عنه كبار العلماء؟ يقولون هذا أمر تعبدي، وليس بالضرورة كل شيء من العبادات والتشريعات والله لازم أفهمه ولازم تقنعني فيه، لا مو بلازم. هذه أضعفنا العبودية، أصبح الواحد يقول والله كأن يقول للرب يا رب إذا ما أقنعتني ما أستجيب لك. هذا لسان الحال، وإن لم يكن يتكلم بلسان المقال هذا لسان الحال، كان يقول والله أنا مو مقتنع بهذا لا حتى يقنعني ربي. وهذا ترى مسألة لا تستهينون فيها يا إخواني، نحن في عالم الآن الافتراضي يعني انتشرت يعني أفكار وانتشرت أمور ويعني أشياء، فالواحد يعني يلزم ما يعرف ويترك ما ينكر كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم. أم عبد الله من عجمان تقول عندنا نذر قديم، زوجي نذر إذا يعني وافقوا أهلي على تقدمه لي يذبح خروفين، وقال هي للفقراء ما يخصون أحد من يعني من لي به صلة. تقول يعني عندي أختي أولادها أكلوا، أو أختي وأولادها أكلوا تقريبا مقدار كيلو بعد ما بعث بقيمة النذر إلى والدتي. ما عليه شيء يا أختي الفاضلة، هو يقصد نفسه ويقصد زوجته وأولاده، يمكن أخوانه وأخواته، أما أختك وأولادها ما في بأس ولله الحمد، وليس عليهم عليه شيء. أم عبد الله من عجمان تقول والدتي عندها أملاك، هل يجوز أن تعطي هذه الأملاك وتهبها لأولادها من البنين والبنات؟ تقول والدي موجود، ويعني هل لو ما أعطته عليها ذنب؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب يجوز لها أن تهب أولادها في حياتها أملاكها أو أموالها، وتقسم هذه على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أعطت أولادها ما تأثم أنها ما أعطت زوجها، ما يلزم ذلك، خاصة وأنك ذكرت بأن يعني والدك عنده خير، ما يلزم ذلك، يجوز لها أن تهب مالها لأولادها. بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يقول رجل ما صام رمضان وهو كبير في السن، وقال بصوم في الشتاء، يقول توفي رحمة الله عليه، ما الحكم؟ رحم الله هذا الرجل وغفر الله له. أخوي أبو صالح، إذا كان رجل مريض كبير في السن ومريض وما استطاع أن يصوم في رمضان وشق عليه بسبب طول النهار وحرارة الجو، وقال أنا بأفطر لكن إن شاء الله سأقضي، هذا ذمته مشغولة بهذا الشهر لأنه قادر على القضاء في وقت الشتاء. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. الآن أولياؤه اللي هم عياله يصومون عنه بارك الله فيك، ويعني يبرئون ذمته مما اشتغلت به، وقد لقي الله سبحانه وتعالى وذمته مشغولة، يصومون عنه عياله، والأفضل أن يصوم واحد عنه شهر كامل. بارك الله فيك. أم عبد الله، أم عبد الله من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤال عن العقيقة.
نعم.
بالنسبة للعقيقة يعني ممكن تذبح عند الجزار وليس داخل البيت؟ وسؤال ثاني، من يسمي عند ذبح الجزار أم والد الطفل؟ وبالنسبة لتقسيم العقيقة، إذا قسمناها ثلاثة أقسام، هل هذه الأقسام تكون متساوية بالوزن يعني نوزنها يا شيخ؟
كيف لو قسمتوها كيف؟
إذا العقيقة قسمناها إلى ثلاثة أقسام، هل هذه الأقسام نوزنها تكون متساوية بالوزن يعني؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
مرحبا أختي، مرحبا. أم إبراهيم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، عندي سؤال واحد.
تفضل أختي.
بستفسر إذا في مجموعة بقعدوا يتدارسوا في أحاديث دينية ويتناصحوا، في آخر الجلسة بتكون في الصلاة على الرسول بصورة جماعية، يعني هل يجوز كده؟
الصلاة على الرسول وبعدين
بصورة جماعية.
إيش؟
الصلاة على الرسول بصورة جماعية.
بصورة جماعية.
أيوة.
أي طيب إن شاء الله.
جزاك الله.
مرحبا أختي. طيب. أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن صيام عاشوراء، يقول هل هو كان قبل الرسول، هل كان محرم موجود؟ يا أبا صالح بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأشهر 12 شهر خلق الله عز وجل الدنيا والزمان، 12 شهر قال الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأربعة الحرم كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة، قال ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كانت العرب تتلاعب بالأشهر، يقدمون شهر ويؤخرون شهر، قال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر، ولذلك كانوا يلعبون بالشهور لأن في الشهور المحرمة ما يقاتلون فيقدمون شهر على آخر. المسألة الأخرى بالنسبة لي مسألة يوم عاشوراء، المقصود بعاشوراء العاشر من محرم، ليطلق على العاشر عاشوراء وتاسوعة مثلا، هذه يسميها يطلق عليها العرب هكذا. والمقصود أخي الفاضل أن يوم عاشوراء كان صيامه فرض على المسلمين وهو يوم العاشر، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن اليهود كان يصومونه، ما كان يعلم، لكن الله تعالى أوحى إليه أن موسى بن عمران لما أنقذه الله عز وجل وقومه من فرعون صام هذا اليوم شكرا لله. والنبي عليه الصلاة والسلام مطالب بمتابعة أنبيائه إلا فيما شرع الله عز وجل له في يعني شريعته، فكان يقول الفقهاء يعني شريعة من قبلنا شرع لنا إلا ما خالف ما في شريعتنا. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة تفاجأ، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لماذا تصومون؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون، قال نحن أحق بكم من موسى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اتفاقا بوحي الله مع صيام موسى عليه الصلاة والسلام، فهو صامه لأن موسى كان يصوم بأمر الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. وشهر محرم هو الشهر العربي الأول من الأشهر العربية، هكذا هو الشهر أعاده الله عز وجل على ما هو عليه مما خلقه الله عز وجل، ولذلك الأشهر العربية هذه رجعت كما خلقها الله عز وجل. بارك الله فيك. أبو صالح يقول أنا أحيانا ما أصلي سنة الظهر القبلية، أقضيها بعد الظهر، ما حكم ذلك؟ يجوز يا أبو صالح إذا فاتتك سنة الظهر القبلية وأدركت الصلاة قائمة تقضيها بعد الصلاة، ولله الحمد والمنة، لأن القاعدة الشرعية أن سنن الرواتب تقضى بعد الفرائض. أم عبد الله من العراق سألت مجموعة أسئلة تتعلق بالعقيقة من حيث ذبحها عند الجزار، تسمية الجزار أو تسمية والد الطفل، من حيث الأقسام الثلاثة هل يلزم أن تكون متساوية؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أولا العقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده. الأمر الثاني الأفضل أن يباشر والد الطفل ذبح العقيق. المسألة الثالثة يجوز لوالد الطفل أن يوكل في ذبح العقيق، يوكل أخوه جاره صديقه أو الجزار، بشرط أن يريق الدم، لا أن يشتري لحم جاهز، ها ما يشتري لحم جاهز، لا يقول هذه عقيقة فيذبحها الجزار، ويقول الجزار قل بسم الله اللهم منك وإليك، ويكفي هذا، هذه عقيقة بسم الله الله أكبر اللهم منك وإليك، يكفي هذا، ويصير يكون الجزار وكيل عن زوجك، والوكيل يقوم مقام الأصيل. المسألة الأخرى بالنسبة لمسألة التوزيع، ما يشترط أخت الفاضلة المساواة في الثلاثة أثلاث مثلا، الأفضل أنه تجعلوها ثلاث أثلاث، لكن إن زدت شوي للفقراء ونقصت من النصيب اللي عليك ما في بأس، بل أنا أقول لك أكثر من ذلك، لو أنت طبخت الذبيحة وجمعت أرحامكم وأقاربكم وكذا ما في بأس، بل بعض العلماء يفضل هذا حتى يعلموا أن أم عبد الله جاها ولد ويصلون الأرحام، فالمسألة واسعة في هذا. بارك الله فيك. أم إبراهيم من دبي تقول نحن مجموعة نجلس للتدارس وفي آخر الجلسة نبدأ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصورة جماعية. أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، ليس هناك أجمل ولا أفضل من الجلوس على طاعة الله وذكر الله وقراءة القرآن، وهذه نعمة من نعم الله. يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح إذا سمع بعض الصحابة يجلسون لقراءة القرآن ويرى السكينة تتنزل عليهم. لكن أهم شيء أن يكون الإنسان متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يأتي بأشياء لم تثبت عن النبي ولا عن الصحابة الكرام. من ذلك مثلا الصلاة الجماعية على النبي، أن يقول الناس بصوت واحد يختمون المجلس بالصلاة على النبي، أين الدليل؟ ما في دليل. ما فعلها النبي الذي مجالسه كلها ذكر، وما فعلها الصحابة الذين مجالسهم أغلبها ذكر لله، ما كانوا يصلون على النبي بصلاة وصوت جماعي، كل واحد في نفسه، والصلاة تكون في أول المجلس بعد حمد الله لمن يتكلم، وهذا ما في بأس أن الإنسان يصلي على النبي، لكن الدعاء الجماعي، الصلاة الجماعية، الذكر الجماعي هذا عده العلماء من البدع الإضافية. فنبه أخت الفاضلة أخواتك إلى هذه المسألة، يتركونه ويصلون بشكل فردي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى وقت البرنامج وأيضا انتهت الأسئلة، والحمد لله. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.